بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكبرياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال ابن كثير رحمه الله: ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه. ولهذا قال هاهنا: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة عليكم في عقوبتكم في عقوبته إياكم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سلطانا مبينا، قال: كل سلطان في القرآن حجة، وهذا إسناد صحيح. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والسدي والنضر بن عربي.
هذه قاعدة: كل سلطان في القرآن فهو الحجة. أتريدون أن تجعلوا عليكم سلطانا مبينا؟ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة في عذابكم وعقوبتكم إن أنتم خالفتم أمر الله سبحانه وتعالى ألا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. والولاية هنا معناها المحبة والمصاحبة والمصادقة، محبة القلب، هذه موالاة محرمة. فإن كانت قائمة على تصحيح مذهب الكفار فهي موالاة مخرجة من الملة، وعليه فإن من الموالاة ما يكون محرمة ومنها ما يكون مكفرة. يكون مكفرا إذا كنت تصحح مذهبهم وما هم عليه إذا أقيمت الحجة عليك وبين لك فبقيت على هذا كان هذا كفرا، وإما أن تكون محرمة تقتضي الوقوع في الإثم من محبة القلب مع بغض المذهب فهذا يكون محرما. أما ما يكون من التعامل الظاهري والإحسان الظاهري من عدم إضرارهم والتعرض لهم فهذا مما أباحته لنا الشريعة، بل دلتنا عليه وأمرت به. قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهؤلاء غير المسلمين الذين يعيشون معنا أو يدخلون إلى بلادنا بعهد وأمان وكذا، هؤلاء لهم الإحسان الظاهر ولهم معروف الظاهر، فارفع عنهم أذاك، لا يجوز لك أن تؤذيهم. وإذا احتاج الواحد إلى إعانة فأعنه وعامله معاملة حسنة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره للإسلام وأن يفتح قلبه للحق، فإن الإنسان قد ينتفع بهذا التعامل. ومعلوم أن الجانب العملي هو من أعظم الجوانب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ربما يتقدم الجانب العلمي عند بعض الناس، يعني الناس قل منهم من يعرف الحق في النصوص الشرعية أو من يكون له صبر أن يسمع منك أولا هذا، وإنما معاملة طيبة قائمة على الإحسان لا سيما مع غير المسلمين تكون سببا في فتح قلوبهم، ويقولون إن هذا الدين طالما أنها أتباع هذا الدين بهذا الخلق فهذا الدين دين حق. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم فتح الله سبحانه وتعالى لهم، وكذلك صدر الأمة من التابعين وتابعي التابعين فتح الله سبحانه وتعالى لهم بالعلم النافع والعمل الصالح والمعاملة الحسنة. والإنسان كإنسان مشاعر وأحاسيس، إذا وجد المعاملة الحسنة لم يفتن في دينه وانشرح صدره للدعوة وإلى الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عرف بالصادق الأمين، وهذا وحده كان جانبا عظيما. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان بما يأمركم، قال يأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نصل الأرحام، وأن وأن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا، وكان أمينا، وكان صاحبا معاملة حسنة صلى الله عليه وسلم، وكان رفيقا. هذه كلها مؤهلات مكنت للحق في قلوب الناس، إلا من طبع الله سبحانه وتعالى على قلبه. حتى نحن سبحان الله، الإنسان مع الرفق والمعاملة الحسنة لا يستوي من عملك معاملة حسنة بمن شدد عليك، بمن آذاك في المعاملة، بمن حتى ولو كان عنده حق. سبحان الله، الإنسان ينفر ولو كان الواحد معه الحق، لكن معه طريقة غير مرضية وتعامل غير مقبول. رجل معه حق وتكلم، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجده شديدا، تجده خائنا، تجده كاذبا، تجده سارقا، تجده يتسلط على عوراتك، تجده كذا. كيف تقبل حقا منه إذا لم يكن صاحب الحق هذا ومؤدي هذا الحق مؤهلا، وتراه أنت عاملا بما يقول؟ ما دخلت كلماته إلى قلبك؟ هذا مع المسلمين ومع غير المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا ننزع الرفق من شيء إلا شانه. وهذا كان معلما بارزا في حتى قتال المسلمين غير المسلمين. أولا ادعوهم إلى الإسلام، لا تخن لا تغدر، ادعو إلى الإسلام ولا تفجأ هؤلاء. طالما الدعوة لم تبلغهم، أبلغهم أولا إذا نزلت بساحتهم، فادعوهم إلى الإسلام. هذه واحدة. الأمر الثاني، إذا لم يستجيبوا فالجزية. الأمر الثالث، إذا لم يستجيبوا فالقتال. لكن قتال ما صفته؟ لا تقتل امرأة، لا تقتل شيخا كبيرا، لا تقتل عابدا في صومعه، لا تقتل امرأة وهي على الكفر وقومها محاربون. زوجها يقاتلك، لكن قاتل من قاتل ولا تقاتل من كفى. سبحان الله، تقاتل الرجل ولا تقاتل امرأته وهما على الكفر. العابد في صومعه يعبد عبادة باطلة مردودة لا تقبل منها ذرة، ومع ذلك لا تقتله. شيخ كبير هرم وهو على الكفر وولده في الساحة، لكن لا تقتله ولا تفسد شيئا. هذه دعوة وحدها يا اخوان، ولا لا تمثل ولا تغدر. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقال ان المسلم هذا غادر ابدا ولا خائن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن قد عهدنا القوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حديثة وفي لهم. وفي اي نعم وفي. فاننا انما نقاتل بديننا، نقاتل بتقوانا لله سبحانه وتعالى. نحن ما نقاتل بسيوفنا. ماذا عسى ان تصنع السيوف وان تنصر السيوف قوما غادرين، قوما خائنين. وانما نقاتل بايماننا، وانما نقاتل بديننا. وهذا الاعداد الاول في قوله سبحانه وتعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الاعداد الاول، اعداد التقوى، اعداد العمل الصالح. ثم بعد ذلك العدة العسكرية التي قد يصلح حينئذ لو وقع السيف من يد احدنا وامسك بعصا قد تعمل في العدو اعمال السيف. فانكم تقاتلون وتنصرون بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالاعمال الصالحة. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. ولينصرن الله من ينصره. الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. فالامة تنصر بهذا الايمان لا بالغدر. ولهذا قال عمرو بن عبسة لمعاوية لما اراد ان يفك العقدة وان يحرك الجيش في داخل ارض المسلمين، لا انه يغدر هؤلاء فيعتدي عليهم في المدة، لا، فقط يكسب ارضا ووقتا ويحرك الجيش حتى يكون على الابواب. فاذا انتهت المدة انتهت المدة، نكون قاربين من العدو، ننقض عليه، من يرانا؟ من يحاسبنا؟ من يرفع قضيتنا إلى مجالس؟ ما في أحد، إنما يرانا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء قوم كفار، أي وفاء لهم وأي عهد لهم وأي مراعاة لهم؟ المراعاة لشرعنا ليس لهؤلاء، إنما نحن نعمل بشرعنا فيهم. فحينئذ قال عمرو بن عبسة ورفع صوته وقال وفاء لا غدر، ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تفك عقدة ولا تحلها طالما أنك في هذه المدة وفي هذا العهد حتى تنقضي المدة. وهذا البعد في التعامل مع البشر في غاية النفاسة، مهم جدا يا إخواني أن الإنسان يتحرك بتوكل على الله واعتماد عليه وعمل بشرعه. ولهذا لا تبالي بخصمك أبدا مهما كان، بالي بنفسك وإرضاء ربك سبحانه وتعالى، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لو أراد الله عز وجل أن يكبت خصمك، أن يقهره، أن يهديه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا ما من خصمين إلا وقد ابتلى الله بهما الآخر. فنحن مبتلون بالكفار والكفار مبتلون بنا، نحن مبتلون بأهل البدع وأهل البدع مبتلون بنا، فأنت مبتلى به لينظر الله ماذا تصنع معه، وهو مبتلى بك لينظر الله عز وجل ماذا يصنع معك. كل واحد مبتلى بالآخر، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، كل واحد مبتلى بالآخر، القوي مبتلى بالضعيف والضعيف مبتلى بالقوي، الراعي مبتلى بالرعية والرعية مبتلون بالراعي، الكافر مبتلى بالمسلم والمسلم مبتلى بالكافر، ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فالشاهد من هذا كله أن الموالاة إما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكفرة، تكون مكفرة إذا قامت على تصحيح المذهب ومحبة نصرة الكفار وغير ذلك، فهذه موالاة مكفرة. فمن وقف مع الكفار ينصر مذهبهم ويصحح مذهبهم ويريد العلو لدينهم هذا كافر والعياذ بالله. أما وقف مع الكفار بمشاركة في أعيادهم بأفعال المحرمة، عاونهم وغير ذلك، ولكنه يبغض دينهم ولا يريد نصرة دينهم، إنما يحب الإسلام ويريد نصرته، فهذا يكون قد فعل فعلا محرما لكن لا يكون كافرا، لكن يكون فعل فعلا محرما. وحاطب رضي الله عنه قد كتب إلى كفار قريش ولم يكن كافرا والعياذ بالله، حاشاه رضي الله عنه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حملك على هذا يا حاطب، ولما ذكر حاطب له ما ذكر سكت صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن الموالاة محرمة إذا كانت تقتضي محرما، ومكفرة إن كانت تقتضي مكفرا وهو تصحيح المذهب والنصر من أجل دينهم. نعم. ويحذركم الله نفسه أي عقوبته إن خالفتم أمره. نعم.
ثم أخبرنا تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدرك الأسفل من النار أي في أسفل النار. وقال غيره النار دركات كما أن الجنة درجات. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال في توابيت ترتج عليهم كذا. رواه ابن جرير عن ابن وكيع عن يحيى بن يمان عن سفيان الثوري به. ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاثان عن عبيد الله بن موسى وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار وساق سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال في توابيت من نار تطبق عليهم. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن وكيع عن سفيان عن سلمة عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله عنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار
قال في توابيت من حديد مبهمة عليهم، ومعنى قوله مبهمة أي مغلقة مقفلة لا يهتدي لمكان فتحها. وروى ابن أبي حاتم وساق سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن المنافقين فقال يجعلون في توابيت من نار تطبق عليهم في أسفل درك من النار، ولن تجد لهم نصيرا أن ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب.
نعم، فالمنافقون كفار، النفاق الاعتقادي هذا كفر مخرج من الملة، وهو من أنواع الكفر. فعندنا كفر التكذيب وكفر الجحود وكفر الإباء والاستكبار وكفر الإعراض وكفر النفاق وكفر الشك، فالإنسان يكفر بكل هذه الأشياء ما خالف القول والعمل والاعتقاد، فهذا كفر. فالمنافقون كفار، كفار عند الله سبحانه وتعالى، وإن جرت عليهم أحكام الإسلام الظاهرة لأن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر. هؤلاء المنافقون يشهدون الشهادتين ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويأتون بالأعمال الظاهرة، ولا يظهرون ناقضا من النواقض، فيعاملون بمعاملة المسلمين، والله عز وجل يتولاهم. أما هم في الآخرة فهم كفار، فهم عند الله سبحانه وتعالى كفار. لماذا؟ لأنهم لم يعتقدوا هذا الإيمان والإسلام بقلوبهم. وعندنا الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فمن قال بلسانه لكن لم يقل بقلبه فهو الكافر، كافر، لكن كفره كفر نفاق، أي كفر باطن، كفر خفي يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الناس كافر ظاهرا وباطنا وهو الذي لم يسلم ويعلن كفره، وكافر باطنا لا ظاهرا وهو المنافق، ومؤمن ظاهرا وباطنا. الكافر ظاهرا وباطنا يقابل المؤمن ظاهرا وباطنا، بينهما المنافق الذي أخذ من المسلمين ظاهرا وأخذ من الكفار باطنا، ولا يخرج الناس عن هذا، إما مؤمن ظاهرا وباطنا وهو المؤمن المقبول عند الله سبحانه وتعالى، وإما كافر ظاهرا وباطنا وهو الذي تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا وفي الآخرة من المخلدين. أيضا صنف ثالث وهم أخطر الأصناف، وهو من أخذ من المسلمين المؤمنين الظاهرة فكان ظاهره الإسلام فعومل به، حقن دمه وماله لأنه لم يأتي بناقض في الظاهر، ثم هو في الباطن كافر، فهذا في الدرك الأسفل من النار، أي من أعظم الناس عقوبة في النار. فدل هذا على أن الكفر الاعتقادي هذا مخرج من الملة. أما الكفر أما النفاق الاعتقادي، أما النفاق العملي في المعاملة فهذا لا يخرج من ملة الإسلام، وإنما يجعل العبد على مسلك وعمل المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان منافقا، وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، بمجموع الحديثين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، هذه الثلاث. وفي الحديث الآخر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر. يبقى المجموع حدث كذب وعد أخلف أؤتمن خان خاصم فجر عاهد غدر، هذه خمسة بحاصل الحديثين يحصل لنا خمس خصال هي من النفاق العملي. ومعنى كان منافقا خالصا أي أنه كان على أعماله المنافقين حذو القدرة بالقدرة، وليس منافقا خالصا يقتضي أنه يكون خارجا من ملة الإسلام، هذا فيما تعلق بالنفاق الأصغر، ويعبر عنه العلماء بعض العلماء بالنفاق العملي، وإن كان النفاق الأصغر أضبط لأنه قد يكون أيضا من العمل ما هو مخرج من الملة. فالشاهد أن هذا النفاق العملي لا يخرج من ملة الإسلام، ويكون شأن صاحبه شأن سائر أصحاب المعاصي، إن مات على ذلك من غير توبة يكون تحت المشيئة. أما النفاق الاعتقادي وما يتعلق بالاعتقاد رفض هذا الإسلام فهذا والعياذ بالله ماذا، هذا نفاق اعتقادي يخلد في النار، ومثل بغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل المصرة بنصرة الكفار والحزن لنصرة المسلمين، كل هذا من النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الذي يجعل صاحبه عند الله عز وجل كافرا ما لم يظهر ناقضا فإنه يعامل معاملة الإسلام. نعم.
ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره.
فدل هذا على أن التوبة تجوب ما قبلها، وأن التوبة تكون من كل ذنب، من الكفر، من النفاق، من السب لله ورسوله، من الجحود، أي نوع من أنواع الكفر التوبة تقبل منه. لكن هناك توبة لا ترفع عقوبة في الدنيا، وهذا معنى قول الفقهاء بأنه لا تقبل له توبة، يعني يقصد توبة ترفع العقوبة، إنما لابد من عقوبة. أما عند الله فكل توبة صادقة عند الله سبحانه وتعالى فإن الله يقبلها من أي ذنب كان، طالما أنه تاب بالشرط المقبول في وقت الإمكان، وأن يتوب لله سبحانه وتعالى خالصة، وأن يقلع عن هذا، وأن يندم، وأن يعزم على عدم العودة. كل هذه لو أتى بها الإنسان تاب الله عز وجل عليه. قال سبحانه: اذهب إلى فرعون. ومن فرعون؟ الذي قال أنا ربكم الأعلى، إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلو لم تكن توبة فرعون مقبولة لو تاب لما أرسل الله عز وجل إليه موسى وهارون نبيين رسولين كريمين يدعوانه إلى الله عز وجل ويحثان على التوبة والأوبة والعودة. قال سبحانه وتعالى أيضا في الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فدل هذا على أن التوبة تكون من كل ذنب. أما قول الفقهاء لا تقبل له توبة يعني في الدنيا ترفع حدا عنه، ترفع حدا عنه، مثل الساحر إذا تمكن منه من غير توبة ثم قال أنا أتوب، نقول توبتك تنفعك في الآخرة، وأما حد الله عز وجل فيك فسينفذ، فحد الساحر ضربه بالسيف، ومثل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا. نعم. فالمنافق النفاق الاعتقادي لو تاب إلى الله تاب الله سبحانه وتعالى ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. نعم. لكن التوبة لها شروط ذكر الله هنا: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. لهذا العلماء قالوا شروط التوبة خمسة وستة: ستة إن تعلق الحق بالمخلوق، وخمسة إن تعلق الحق بالله. شرطان هما الإخلاص وأخلصوا دينهم لله، والتوبة في وقت الإمكان. وقت الإمكان باعتبار الناس جميعا ما لم تطلع الشمس من مغربها، وقت الإمكان باعتبار كل أحد ما لم يغرغر، فلا تعارض بين هذا وذاك. فهناك وقت باعتبار الناس جميعا، وهناك وقت باعتبار كل واحد، باعتبار كل واحد ما لم تبلغ الروح الحلقوم، باعتبار الناس جميعا ما لم تطلع الشمس من مغربها. ثم هناك شروط أخرى من الإقلاع عن الذنب، من الندم على ذلك، من العزم على عدم العودة. هذه ثلاثة: إن تعلق الذنب بحق الله مع الاثنين يكون المجموع خمسة، فإن تعلق بحق مخلوق انضاف حق سادس وهو إرجاع الحق إلى صاحبه أو التحلل منه في ذلك، فتكون هذه التوبة بشروطها، وهي التوبة النصوح: توبوا إلى الله توبة نصوحة. إن تاب الإنسان على هذا تاب الله عز وجل عليه. طيب إن عاد بعد هذه التوبة، إن عاد بعد هذه التوبة، إن كانت توبته نصوحا بمعنى أقلع وندم وعزم ألا يعود ثم غلبته نفسه ففعل المعصية ثم عاد فتاب بشرطه، قبلت التوبة ولو تكررت مئات المرات، وليس هناك حد يقال لا تقبل التوبة بعده. لكن إن كانت توبته غير نصوح، بمعنى أنه تاب من أجل الناس، يعني أقلع عن هذا الذنب لأن الناس يلومونه، ما تاب لله عز وجل، فهذا ما زال على معصيته بقلبه وإن لم يفعلها بجوارحه، فيكون آثما إثم من أتى هذه المعصية لأنه عازم وود أن لو تمكن منها ولكنه يخاف الناس، هذا ما خاف الله عز وجل. يبقى إذن توبته ليست نصوحة لأنها ليست لله سبحانه وتعالى. أما من تاب لله عز وجل وتاب بشرط التوبة ثم عاد إلى الذنب مرة ثانية فإن الله عز وجل يتوب عليه. طيب هل يلزم من التوبة من ذنب أن يتوب من جميع الذنوب حتى تقبل من هذا الذنب أو كل ذنب له توبته؟ كل ذنب له توبته. فلو تاب من الربا وهو على الزنا، ومن تاب من الزنا وهو على الربا، ولو تاب من أكل أموال الناس بالباطل وهو على الغيبة، فإن الله يقبل توبته من ذنبه ولا يلزم أن يتوب من كل ذنب. لكن الواجب على الإنسان، وهذا واجب على الفور، أن يتوب من سائر الذنوب والمعاصي، ولهذا يجدد التوبة دائما. من ذا الذي يخلو من معصية يقترفها بقلبه طارة ويقترفها بجوارحه طارة أخرى؟ لهذا قال العلماء التوبة واجبة من الذنب على الفور. فهنا الله عز وجل يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وهناك قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ومن ذلك شرط أهل العلم في توبة المبتدع أن يتوب إذا تاب حتى تكون توبته توبة نصوحة، أن يبين، أن يصلح وأن يبين. ما في توبة مع بقاء زاد في الأمة من البدعة والتمويه وغير ذلك. أنا حي يبقى لابد أن أتبرأ مما كنت عليه من بدعة ثم أصلح وأبين السنة. أنا إخواني، أنا تبليغي، أنا جهمي، أنا معتذري، أنا كذا، أقول تبت إلى الله عز وجل وأبدأ من جديد وفقط. لا، طب والذي علمته الأمة والذي قررته في الأمة؟ كما قررت المنهج الباطل هذا لابد أولا الإقلاع، وثانيا التنبيه على أني كنت في ضلالة وعماية، الثالثة الإصلاح الجديد في الدعوة إلى السنة. طب قد يقول قائل ألا يكفي الإصلاح الجديد وبضدها تتميز الأشياء؟ فطالما أني على السنة الآن سوف يعلم الناس أنني كنت على البدعة. نقول من ومن يدري، لعل الناس يقولون لك في المسألة قولات، أو لعل الناس يقولون المذهبان جائزة، أن تقول نمرها كما جاءت في الأسماء والصفات، نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا صحيح؟ أو أننا نقول نؤولها فنقول اليد بمعنى القدر وكذا، هذا صحيح؟ فسواء قلت هذا أو قلت ذاك فهذا صحيح، فشيخنا قال هذا وقال ذاك، من ذا الذي يميز أن هذا باطل وهذا حق؟ لا أحد يميز. لهذا وجب عليك أن تتبرأ مما كنت عليه، لا بد من البراءة، لا بد من البراءة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومي إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا بد من التوبة من الباطل وإظهار ذلك للناس وإعلان أني كنت على الباطل وإني راجع عن باطلي هذا، إنما أضع الصواب بجوار الباطل القديم. وما يدريني لعله ذلك قولان للشخص، الله أعلم ما الصواب فيهما، هو الصواب الذي يقوله الآن ولا الصواب ما كان يقوله من قبل، ما أدري أنا، ما أدري. فلا بد من الإعلان، وهذا علامة الإخلاص وعلامة الصدق، أن الإنسان يعلن البراءة مما كان عليه. كما عرف الناس عنه هذه البدعة فلا بد أن يعرف الناس عنه البراءة من تلك البدعة، وإلا ما الذي يمنع الإنسان أن يتوب من هذا؟ نعم، إن كان من الصادقين. لهذا قال سبحانه إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. نعم،
في بعض العلماء أظن الحسن يعني رحمه الله كان يقول التوبة النصوح أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعوده أبدا، فتوجيه هذا يعني هل هذا صحيح؟
التوبة النصوح الكاملة، يعني التوبة النصوح التي تدفع صاحبها إلى كذا، هذا يعني بيان الكمال وليس الشرط، يعني ليس الشرط هو هذا. مثل ما تقول الصلاة المقبولة هي التي تدفع الإنسان إلى كذا وتنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر، ليس معنى أن من صلى وهو باق على الفحشاء والمنكر أن صلاته مردودة، فالكلام ليس في شرطية التوبة، وإنما الكلام في ثمرة التوبة النصوح. فالتوبة النصوح هي التي تثمر خشية الله سبحانه وتعالى وخوفا وألا يعود إلى الذنب مرة ثانية. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره. فقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أي بدلوا الرياء بالإخلاص، فينفعهم العمل الصالح وإن قل.
الله أكبر. بل قد لا يكون لهم عمل صالح سوى التوبة والصدق وأعمال القلوب إذا تاب ومات. فتاب ولم يتمكن من عمل، تاب من فوره فمات. تاب مثل هذا الرجل الذي قتل 100 نفس ثم دل على أهل بلد صالحين اذهب إليهم فاعبدوا الله معهم. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يتوب توبة نصوحا إن شاء الله ولا يعود الذنب، فليغير البيئة التي كانت تدفع إلى هذا الذنب وتذكره بها. رجل متمرد معروف أن هذا يقتل ويضرب وكذا، والناس تهاب وتخاف إذا رأته جاملته وأعطته وأراد أن يتوب، يتوب في بيئته؟ صعب هذا، صعب هذا، لأن الناس سيهبونه يخافونه كذا يفعلونه ويفعلون. لكن هذا لابد أن ينتقل من هذه البلد، لأن في تلك البلد له اسم، ألا هو فلان القاتل، فلان كذا، فلان كذا، فلابد أن يغير بلده. نعم. فهذا الرجل لما أقبل مات في الطريق ولم يعمل أعمال جوارح يعني كثيرة، إنما فقط انتقل وتحركت قدماه، وهذا عمل نعم من أعمال الجوارح، ولكن عمل ليس هو العبادة التي هي صلاة ونفقة وغير ذلك، إنما تاب من فوره فتاب الله عز وجل عليه. نعم.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى وساق سنده إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخلص دينك يكفك القليل من العمل فأولئك مع المؤمنين.
قال في الحاشية هذا ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع. نعم.
قال: فأولئك مع المؤمنين، أي في زمرتهم يوم القيامة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال تعالى مخبرا عن غناه عما سواه وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم، فقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الله شاكرا عليما، أي من شكر شكر له، ومن آمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء.
نعم. فهذه الآيات آيات عظيمة فيها تحريم اتخاذ الكفار أولياء يصاحبهم ويصادقهم، فهذا محرم، لكن إن صح مذهبهم فإنه يكون كافرا يخرج من ملة الإسلام. وفيه أيضا أن الله عز وجل لا يعذب ولا يعاقب إلا بسبب، قال سبحانه: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة في عذابكم. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لكنه يعذب من يستحق العذاب. ففيه أن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس إلا بسبب، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال سبحانه: رسلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا، فلا عذاب إلا بعد رسول. ومن لم يأتيه الرسول في الدنيا أتاه في الآخرة وهو الامتحان، لكن لا عذاب إلا بعد رسول، لا عذاب إلا بعد بلوغ حجة الله سبحانه وتعالى. وفي أن النفاق الاعتقادي يخلد صاحبه في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي أن النار بركات كما أن الجنة درجات. لما كان الناس يتفاضلون في الإيمان اقتضى التفاضل أن يكون الجنة درجات ليأخذ كل واحد رتبته التي كان عليه. وهذا رد على الخوارج والمعتزلة، فإن التفاضل راجع إلى زيادة الإيمان ونقصان، فليس الإيمان عند أهل السنة والجماعة شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص كما تقول الخوارج وكما تقول المرجئة. فالإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال جميعه، سواء كان مرجئا أو كان خارجيا. أما عند أهل السنة والجماعة الإيمان يتفاضل بحسب الإتيان بالشعب، ولهذا يتفاضل أهله على حسب العمل، فمن زاد عمله زادت رتبته، ومن قل عمله نقص إيمانه، وهكذا. فالناس يتفاضلون في هذا، ولهذا كانت الجنة درجات. كذلك الكفر، فالكفر يتفاوت الناس فيه، لهذا كانت النار دركات. وهناك نار يدخلها عصاة الموحدين، هذه لا يخلد فيها أحد، وإنما يستوفون ما قدر الله، ما شاء الله عز وجل لهم من عذاب، ثم يخرجون منها ولا يخلد فيها أحد، فلا يخلد في النار موحد، ولو عصى الله عز وجل ما عصى لا يخلد في النار موحد. وفيه أن التوبة لابد لها من شروط حتى تقبل، بينها الله بقوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي له المؤمنين أجرا عظيما. فالواجب على من كان على ذنب أن يتوب منه، والتوبة كما قلنا واجبة على الفور، وهي من توفيق الله سبحانه وتعالى. التوبة كالهداية يا أخوان، ما أحد يملك التوبة، ما أحد يملك التوبة يقول أستغفر الله سأتوب غدا، سأتوب غدا، مثل ما تقول سأهتدي غدا. الهداية ليست في يدك، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إنما هذا يحتاج إلى صدق. ولهذا قال الله بعد قصة الثلاثة الذين خلفوا، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لتعلم أن رتبة هؤلاء ما بلغوها إلا بجهاد. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: فضاقت علي الأرض مما رحبت، فما هي الأرض التي أعرف، وابتلوا ابتلاء عظيما، وقاطعهم النبي والصحابة فما كانوا يردون عليهم سلاما، كل ذلك وهم صادقون ثابتون. وبعد الأربعين ليلة جاء بيان زائد بمفارقة الأزواج ليزداد الأمر شدة، ومعلوم أنه قبل الفرج تصل الشدة إلى أعلى مدى، إلى أعلى نقطة قبل الفرج، يزال الابتلاء بالواحد ينتقل من إلى من إلى من إلى، حتى إذا بلغ النقطة العليا أبشر بالفرج. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إنما يا رب سأدين. لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. قال: لا تحزن، إن الله معنا. فإذا بلغ هذا الأمر أعلى نقطة أتى الفرج إن شاء الله تعالى، أتى الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. من؟ تمام. هذا العلائي اقرأ قوله يا أستاذ.
قال: التوبة من الذنب ألا تعود إليه أبدا. قال العلائي: ليس معناه أن صحتها مشروطة بعدم العود في مثل ذلك الذنب،
نعم،
بل إنها مشروطة بالعزم على عدم الوقوع.
نعم. تمام. كيف النفاق عمل قلبي؟ كيف تعينه؟ النبي ما عرفه إلا بما أطلعه الله عليه، لكن تقصد العملية، فتقول هذا أخلاق وأخلاق المنافقين، يعني هذا هو النفاق من جهة عملية. لا بإطلاق كده، لا بإطلاق، لا تقول عمله، تقول عمله، لكن هكذا هذا رجل منافق وما يدريك. النفاق هذا عمل قلبي ما اطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن إن قصدت نفاقا عمليا تقول هذا عمل المنافقين. نعم، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان، هذا عمل يعني المنافقين. نعم. إذا إيه؟ الذي يظهر، لا لا، صفته الغدر غير عدم الوفاء. عدم الوفاء عمل ظاهري، ألا تفي بالشيء، تخلف الوعد في هذا، فهذا عمل، وهو ترك ما يجب الوفاء به. طب إذا عاهد غدر، الغدر فيه نوع خيانة، فيه خفاء، فيه كذا، فلهذا من وعدك بشيء ولم يوفي إليك به ما تقول أنت غادر، أما متى تقول غادر؟ إذا استدرجك، إذا أتى بالشيء على وجه خفاء. نعم. من جهة النفاق يعني؟ بس يعني بين أن هذا أخلاق المنافقين وأعمال المنافقين. حسب الحال. يعني لو كان إذا فصلت استهان الناس بهذه الصفات فاترك الأمر على ما هو عليه. نعم. من حسد؟ الحسد ماله؟ تقصد العائن؟ العائن يعني بالعين. لا أعينه إذا عرف بالتجربة. أما الحسد كعمل قلبي هذا ما أطلع عليه، الله أعلم. لكن تحسبه حاسدا هذا حسد. قل فعله هذا فعل الحساد، اللي هو الحسد اللي هو الذي هو داء القلب. أما العائن اللي هو إذا أعجبه شيء حصل به هذا، هذا إذا عرف بالتجربة. واحد يقول لك عرف بالتجربة بين الناس أنه إذا استحسن شيئا لحقه ضرر، فهذا تعينه، هذا يعين. احنا لا، احنا بنقول قاعدة مناطها بقى وتحقيقها لفلان هذا كذا، دي مسألة اخرى. لانه قد يكون امر طارئ مرة من المرات، قدر الله ما شاء فعل، يعني اخي عنده شيء طيب او كذا وولده يلعب بجواره، فانا استحسنت ما استحسنت هذا الشيء وكذا، فجاء ولده قدرا يعني فلعب به او عبث به فانكسر، لا اكون بقى قاعدة. لكن هذه تعرف ب يعني تعدد هذا ووقوع ذلك مرات لا يخطئ في ذلك. نعم.